أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، ذكرنا بأنه قد يستدل على ذلك ببعض الروايات، والكلام كان في الرواية الأولى وهي معتبرة لمعاوية بن وهب. قرأنا هذه الرواية ولا إشكال في تماميتها سندا، وإنما كان هناك كلام في دلالتها، لأنه كما قلنا اعترض على الاستدلال بها في المقام بالاعتراض الذي ذكرناه في الدرس السابق. وكان حاصل هذا الاعتراض هو هذا، أن الرواية تفترض وجود تداعي بين الرجل المصرح به في الرواية وبين العبد أو الأمة، وهذا التداعي والخصومة بهذا النحو لا ينسجم مع ظهور الرواية إلا إذا كان المقصود به هو التداعي والخصومة والنزاع في الملكية السابقة، بأن كان الرجل يدعي ملكية العبد أو الأمة، بينما العبد ينكر ذلك، الأمة تنكر ذلك، فيقع التداعي بينهما بهذا الشكل. وفي هذه الحالة حينئذ من المعقول جدا الأخذ بظاهر الرواية في توجيه طلب البينة لمن؟ إلى الرجل، باعتباره هو المدعي، هو الذي يدعي الملكية السابقة للعبد أو الأمة، فهو المدعي، فهو الذي يطالب بالبينة كما تقول الرواية. وبناء على هذا أن مورد الرواية هو التداعي بهذا النحو وبهذا الشكل، حينئذ الشهادة تكون على ماذا؟ على الملكية السابقة، لأن مورد التداعي هو الملكية السابقة، مورد النزاع هو الملكية السابقة، فالشهادة تكون على الملكية السابقة، وهذه شهادة ليست مستندة إلى الاستصحاب، ليست مستندة إلى الاستصحاب، شهادة بالملكية السابقة مستندة إلى الحس وأمثال الحس، وليست مستندة إلى الاستصحاب. وعليه فالرواية ليس فيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. هذا كان خلاصة الاعتراض المتقدم. في مقابل هذا الاعتراض يمكن، قد يقال هكذا نقول، قد يقال بأنه لا، هذا الاعتراض غير وارد على الاستدلال بالرواية، والاستدلال بالرواية في محله. لماذا؟ باعتبار أن الرواية ليست ناظرة إلى باب التداعي والخصومة، ليست في هذا العالم، حتى نحتاج إلى افتراض طرف للخصومة ويكون الطرف هو منه، هو العبد أو الأمة، حتى ننتهي أن النزاع إذا كان في البيع أو الهبة، هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن هذا يقتضي توجيه البينة وطلب البينة من العبد أو الأمة، بينما الروايات تطلب البينة من الرجل، فلا بد أن يكون النزاع في الملكية السابقة حتى ينسجم مع طلب القاضي من الرجل ماذا؟ البينة. وإذا كان كذلك حينئذ الشهادة لا تكون مستندة إلى الاستصحاب. نقول لا، الرواية قد يقال أن الرواية ليست ناظرة إلى مقام الترافع والمرافعة والمخاصمة، وإنما هي بكل بساطة هكذا، هذا رجل أبق منه الغلام، أو لا أقل يدعي أنه أبق منه الغلام، أثر على الغلام، جيء به المن إلى القضاة كما تعبر الرواية، وجيء به إلى القاضي كما في رواية أخرى، هذا القاضي ليس مستعدا لتسليم العبد إلى كل من يدعي أنه شنو؟ أنه ملكه، ما مستعد بهذا الشكل، كل من يأتي ويقول هذا ملكي يدفعه له، يريد القاضي التأكد من ذلك، فطلب منه ماذا؟ طلب منه شهود، طلب منه شهود، طلب من ماذا؟ من الرجل الذي يدعي ملكية هذا العبد أو هذه الأمة. وحدد القاضي أن الشهود يشهدون بهذا الشكل، أن هذا العبد ملك هذا الرجل، ولم يبع ولم شنو ولم يهب. من الواضح أن القاضي اللي يريد شهود يشهدون بالملكية شنو يقولوا ياي الفعلية حتى يسلم العبد المن إلى هذا المدعي. لا يكفي أن يشهد الشهود بملكية شنو سابقة، ولذا قيدها لم يبع ولم شنو ولم يهب، بمعنى أنهم يشهدون بالملكية الفعلية حتى يسلم العبد إلى المدعي. ومن الواضح بأن شهادة الشهود الذين ليس لهم اطلاع إلا على الملكية السابقة، شهادتهم بالملكية الفعلية وأنه لم يهب ولم يبع لا تكون إلا مستندة إلى شنو يقولوا ياي الاستصحاب، لا تكون إلا أن تستند إلى الاستصحاب. إذن بالنتيجة الشهادة التي يطلبها القاضي هي شهادة بالملكية الفعلية، والشهادة بالملكية الفعلية من قبل هؤلاء الشهود الذين يصرحون بأنهم يعني لا يوجد عندهم إلا يقين سابق بالملكية، شهادتهم بالملكية الفعلية كما يريدها القاضي هذا لا يكون إلا إذا استندوا في شهادتهم إلى الاستصحاب. والإمام عليه السلام سمح لهم بذلك، أجازهم بأن يشهدوا أمام القاضي بماذا؟ بالملكية الفعلية المستندة إلى الاستصحاب، المستندة إلى الاستصحاب. زين، لكن هذه الشهادة التي أجازها الإمام عليه السلام عندما نفترض عدم المرافعة، عندما نفترض عدم الترافع وعدم الخصومة كما قلنا كما احتملنا في الرواية، هذه الشهادة ليست هي الشهادة التي نبحث عنها، ليست هي الشهادة التي نتكلم عنها. نحن نتكلم عن الشهادة المستندة إلى الاستصحاب لكي تكون مدرك للقاضي في حكمه في فصل الخصومة، هذا محل كلامنا، بحيث يعتمد القاضي على هذه الشهادة في أن يحكم بأن هذا لزيد هذا لفلان. كلامنا في هذا، هل يمكن أن يستند إلى شهادة غير حسية وغير قريبة من الحس؟ هل يمكن أن يستند إلى شهادة تعتمد فقط على الاستصحاب أو لا؟ هذا محل كلامنا. الرواية بناء على إبعادها عن مسألة الترافع والخصومة والتداعي، بناء على إبعادها عن هذا، وإن دلت على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكن ليس في باب القضاء، ليس في باب فصل ماذا؟ فصل الخصومات، ليس في هذا الباب. وإنما هذا عبد أحضر أمام القاضي، عبد آبق أحضر أمام القاضي، لا يوجد فيه إلا مدعي، وهو هذا الرجل يدعي أنه ملكه، لا توجد خصومة ونزاع، هذا يدعي أنه ملكه. صحيح من الناحية الفقهية، من الناحية العملية، أصلا القاضي يجوز له أن ماذا؟ أن يسلم هذا العبد المن إلى هذا المدعي، يسلم هذا العبد إلى هذا المدعي فيما إذا كان يعلم بملكيته شنو السابقة، بأن يجري هو الاستصحاب، هو نفس الحاكم الاستصحاب حجة، لكن هذا حكم وتعيين لوظيفة عملية ليس له علاقة بالشهادة في باب ماذا؟ في باب القضاء لفصل الخصومة، وأنه يجوز الاعتماد على الشهادة المستندة إلى ماذا؟ الاستصحاب. أصلا هو الحاكم بقطع النظر عن شهود، لو فرضنا أن الحاكم كان عنده يقين سابق بالملكية السابقة، يقين مو سابق، يقين بالملكية السابقة، كان بإمكانه بكل بساطة أن يسلم هذا العبد إلى هذا المدعي عملا بالاستصحاب، يعمل بمقتضى الاستصحاب. لكن هذا مو حكم في باب القضاء، هذا تعيين وظيفة عملية استنادا إلى ماذا؟ الاستصحاب. السؤال، القاضي ما التفت إلى ذلك، ما التفت إلى أنه بإمكاني، أو نفترض أنه ليس له يقين بالملكية السابقة، فطلب الشهود، طلب الشهود الذين يشهدون بأنه بالملكية الفعلية، لأنه ما يقدر يجي الاستصحاب، فالشهود يأتون ويشهدون اعتمادا على ماذا؟ على الملكية السابقة المتيقنة بمقتضى ماذا؟ ويشهدون بالملكية الفعلية بمقتضى شنو؟ الاستصحاب. لكن هاي الشهادة ليست هي الشهادة التي هي محل الكلام، وإنما هي مجرد إخبار عن ملكية الرجل لهذا العبد الآبق عملا بالاستصحاب. استصحاب حجة، في حقهم حجة، في حق الحاكم حجة، فهم يعملون بالاستصحاب ويشهدون بنتيجته، يخبرون بنتيجته. شنو نتيجة الاستصحاب؟ هو أن هذا مالك لهذا العبد فعلا. هذه شهادة غير الشهادة التي نبحث عنها، هذه شهادة لا تخرج عن كونها مجرد إخبار بمقتضى الاستصحاب، إخبار بمقتضى الاستصحاب. هذا ليس بابه باب التداعي، نحن نتكلم عن شهادة في باب التداعي، شهادة يستند إليها الحاكم لفصل الخصومة، لفصل الخصومة والقضاء بين المتنازعين. هذا محل كلامنا، هذه الرواية بناء على هذا الاحتمال الأخير هي في الحقيقة ليست ناظرة إلى ذلك، ليست ناظرة إلى ذلك. نعم، لو كان الباب باب التداعي، لو كان الباب باب التداعي، وفرضنا بشكل من الأشكال أنه الإمام أجاز لهم أن يشهدوا بالشهادة المستندة إلى الاستصحاب لفصل الخصومة وللقضاء بين المتنازعين، حينئذ هناك مجال للاستدلال بها على قبول الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. إذن استدلال بالرواية مبني على هذا. هناك احتمال في الرواية سيأتي أن نركز عليه أكثر، هو أن الرواية أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن باب التداعي. بناء على هذا حينئذ يمكن أن نحمل الصحيحة الأولى، الرواية الأولى المستدل بها على المطلوب، أن نحملها على قدم على 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 قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكن لا في باب القضاء، وإنما كما قلنا هو مجرد إخبار بما يقتضيه شنو؟ الاستصحاب، مع افتراض وجود يقين بماذا؟ بالملكية السابقة، مو أكثر من هذا. هذا ما ينفعنا في إثبات أن الشهادة المستندة للاستصحاب كالشهادة الحسية في إمكان الاعتماد عليها من قبل الحاكم. زين، هذه الرواية الأولى، وسنأتي هناك شيء يرتبط بها سيأتي في الرواية الثانية. الرواية الثانية التي استدل بها على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل الكلام، يعني في باب القضاء. الرواية الثانية هي أيضا رواية لمعاوية بن وهب، اللي هي عبارة عن صدر الرواية الثانية اللي جعلها السيد الماتن قدس الله نفسه معارضة للرواية ماذا؟ الأولى. أن الرواية الأولى اللي هي الآن فرغنا عنها منها، السيد الماتن جعل الرواية الأولى دلالتها على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل الكلام، جعلها تامة دلالتها، لكن ردها بماذا؟ بأنها معارضة. معارضة بماذا؟ بذيل الرواية الثانية لمعاوية بن وهب، بذيلها. نفس هاي الرواية الثانية لمعاوية بن وهب لها صدر صدر الرواية الثانية هو الذي يستدل به على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل الكلام. فتكون الرواية الثانية التي يستدل بها على ذلك هو عبارة عن صدر الرواية الثانية لمعاوية بن معاوية اللي هي الحديث الثاني. الرواية الأولى كانت في الباب 17 الحديث الثالث. تخطرون مو؟ كان الحديث الثالث. الرواية الثانية هي صدر الرواية الثانية في الباب نفسه اللي في سندها إسماعيل ابن مرار، وتقدم أنه سندها لا بأس به. صدرها هكذا يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها 30 سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، باع وهب ما عدها الله، ولا ندري ما حدث له من الولد، أما ندري إلا أننا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا، ما عدنا علم أنه أحدث في داره شيئا، ولا حدث له ولد، أيضا ليس لنا علم أنه حدث له ولد آخر غير أولاده وورثه الذين نعلم بهم، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين تركهم في الدار، الذين ترك في الدار اللي كانوا معلوم أنه ورثته، حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، يعني من فلان وفلان الورثة اللي هم موجودين وتركهم في نفس الشنو في نفس الدار، حتى يشهد شاهد عدل على أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا. هم يقول أنا ما عندي علم، ما حدث في الدار ما عندي علم، لعله باعها، ما حدث له من الولد أيضا ما عندهم علم بذلك، وإنما فقط عندهم علم بالحالة السابقة، وهو أنه شنو له هذه هؤلاء الأولاد فقط، هؤلاء الورثة فقط. أو نشهد على هذا؟ قال نعم، قال نعم نشهد على هذا. هذه الرواية هي الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام، باعتبار أن هذه الرواية كما هو واضح ظاهرة في أن الشهادة بأن الدار دار فلان بن فلان، وأنه مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان الورثة الموجودين، هذا لا يكون إلا استنادا إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. كيف يشهدون بأنه مات وليس له وارث غير هذا؟ إيش مدريهم ليس له وارث؟ إيش مدريهم ليس له وارث؟ أنه مات وتركها، من يقول مات وتركها؟ لعله باع، لعله وهب. هاي الشهادة لا يمكن أن تكون إلا اعتمادا على الاستصحاب، على الحالة شنو المتيقنة، على الحالة المتيقنة. هذا طريقة الاستدلال بالرواية. هذه الرواية ما ذكرناه من الاحتمال في الرواية الأولى يأتي في هذه الرواية بنحو أوضح، يعني أوضح، بمعنى أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى باب الترافع والمرافع والدعوة، ما لها علاقة بالدعوة، لأنه هذه الرواية ما تطرف للدعوة، ما تطرف للدعوة. الرواية الأولى أكو هناك من يحتمل أن يكون منافسا ومنازعا للرجل، من هو اللي هو العبد أو الشنا أو الأمة، يحتمل أن العبد هو الذي يكون منازع علما للرجل، الرجل يقول أنا أملك هذا العبد، العبد ينكر ذلك، يدعي الحرية، يدعي البيع، يدعي الهبة مثلا، ممكن افتراض وجود منازع، لكن مع ذلك إن لا أن الرواية ليست ناظرة إلى باب المرافعة. هذه الرواية ما بها إلا دار الشخص غاب عنها يملكها كان سابقا وعند ورثة معلومين وغاب مدة ثم مات، من يدري أنه ما حدث له من الولد وما أحدث في الدار، هذا كله لا نعلم به. فكيف تقسم هذه الدار؟ ما لا علاقة منه، ماكو نزاع، ماكو فد واحد في قبالي ورثة الميت المعلومين يدعي شنو يدعي خلاف ما يدعونه ينكر ما يدعونه، ماكو واحد. فالرواية هذه أوضح في أنها ليست ناظرة إلى ماذا؟ ليست ناظرة إلى باب التداعي وباب الخصومة، وإنما يراد معرفة حكم هذه الواقعة، حكم هذه الواقعة. هذا القاضي، لأن العبارة ما بيها استصيح بالقاضي بس كانوا يفهم من هذا، لا تقسم الدار، الدار هذه لا تقسم بين هؤلاء الورثة إلا أن يشهد شاهد عدل بماذا؟ بأنه هذا مات وتركها وليس له ورثة غير ماذا؟ غير هؤلاء. وهؤلاء يشهدون، إمام أجاز لهم بالشهادة، يشهدون بماذا؟ يشهدون بأنه هذا مات وترك هذه الدار وليس له ورثة غير هؤلاء، يشهدون بطبيعتها كما قلنا ليس شهادتهم إلا اعتمادا على الاستصحاب، هذا واضح. لكن هاي الشهادة غير الشهادة التي هي محل الكلام، هاي الشهادة ليست هي الشهادة التي نتكلم عنها والتي تعتبر مدرك للقاضي في ماذا؟ في فصل القضاء وفي حكمه في باب ماذا؟ في باب القضاء، لأن الرواية ليست ناظرة إلى باب التداعي. هذه الرواية تكون أوضح في ذلك. هذه هاي الرواية الثانية. المشكلة في هاي الرواية الثانية أنه ذيل الرواية الثانية ظاهر في ماذا؟ في المنع من هذه الشهادة. ذيل الرواية الثانية ظاهر في المنع من هذه الشهادة. من هو ذيل الرواية الثانية؟ هي الرواية اللي جعلها السيد الماتن معارضة للرواية شنو الأولى. نقرأ الذيل، الذيل هذا هو قرأناه بالدرس السابق، يقول: قلت الرجل، بعد أن أكمل الصادق قال: قلت الرجل يكون له العبد والأمة، اللي هو نفس موضوع الرواية شنو الأولى، نفس موضوع الرواية عبد وأمة، يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد العبد أو الأمة، فيكلفه القاضي البينة، يطلب منه البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، نفس مضمون الرواية الأولى. أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلام أو أمتا أو غاب عنك لم تشهد به. يستفاد من هذا الجواب المنع من ماذا؟ من هذه الشهادة. طب هذا هل يخلق حالة تنافي بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية أو لا؟ بناء على ما احتملناه في صدر الرواية من أنها ليست ناظرة إلى باب التداعي، وما احتملناه في الرواية الأولى من أنها أيضا ليست ناظرة إلى باب التداعي، اللي هو الرواية الأولى مضمونها نفس مضمون ذيل هذه الرواية الثانية، نفس المضمون بالضبط. خبشم، لماذا يمنع الإمام عليه السلام من هذه الشهادة؟ يعني قلنا هي مو شهادة، هي في باب القضاء، هي شهادة مجرد إخبار عن ماذا؟ عن مقتضى الاستصحاب بعد فرض اليقين بالحالة السابقة، مو أكثر من هذا، مو باب تداعي. إذن لماذا منع الإمام عليه السلام من ماذا؟ من الشهادة في الذيل، وأجازه في صدر الرواية، وأجازه في الرواية الأولى، وأجازه في الرواية الأولى. هذا يخلق تنافي بين صدر الرواية وبين ذيلها. صحيح صدر الرواية موردها الدار، وذيل الرواية موردها شنو؟ العبد والأمة. لكن قلنا بناء على ما ذكرناه من أنه حتى العبد والأمة مظاهر في باب التداعي، مظاهر. ذكر القاضي في ذيل الرواية، لفظ القاضي ذكر، لكنه ما يعني ماذا؟ وجود تداعي بينما. ليش؟ لأن الرواية ما بها أي إشارة إلى أن العبد ادعى الحرية، أو أن الأمة ادعت الحرية، أو أن العبد ادعى البيع أو ادعى الهبة. أي إشارة إلى هذا ما موجودة، أي إشارة إلى هذا ما موجودة. فحينئذ يحصل التنافي بين صدر الرواية وبين ذلك. كل منهما كأنه بناء على ما ذكرناه، كل منهما موردها الشهادة، لا في صورة الترافع والتداعي والمرافعة، مو في هذا الباب. صدر الرواية يقول تقبل الشهادة، تسمع الشهادة، لا بأس بهذه الشهادة، أجاز إقامة هذه الشهادة، بينما ذي الرواية يمنع من إقامة هذه الشهادة. هذا يخلق حالة تنافي بين صدر الرواية وبين ذيلها. السيد الماتن قدس الله نفسه لرفع هذا التنافي في الرواية الثانية حمل صدر الرواية على عدم المرافعة، ما نظر إلى المرافعة، وحمل ذيل الرواية على المرافعة، حمل ذيل الرواية على المرافعة. فبعد يرتفع التنافي لتعدد شنو؟ قولوا ياي يعني تعدد الموضوع، موضوع تعدد. صدر الرواية يقول هذه شهادة ليست في باب القضاء، أجازة ليست في باب القضاء. ذيل الرواية شهادة في باب القضاء، منع منها. بعد ما كنت نافي في هاي الرواية، ما كنت نافي، نعم ذيل الرواية يعارضه من قولوا ياي الرواية الأولى، كما هو ذكر أيضا تعارضه الرواية شنو؟ الصحيحة الأولى، لأنه الصحيحة الأولى أيضا واردة في الدار في اشتباه في العبد والشنو والغلام والأمة، هذا ذيل الرواية أيضا في العبد والأمة. فإذا هذه نحملها على صورة عدم الترافع، على صورة الترافع ذيل الرواية، الصحيحة الأولى أيضا محمولة على صورة المرافعة. الصحيحة الأولى تقول أجاز فيها بالشهادة، ذيل الرواية هنا منع من الشهادة فصارت معارضة. واضح. لماذا؟ لأنه يرى أن ذيل الرواية محمول على صورة المرافعة، كما أن الصحيحة الأولى أيضا صرح بأنها ظاهرة في ماذا؟ في المرافعة، ورفع التعارض في الرواية الثانية بين صدرها وذيلها بذلك. ومن هنا جعل الذيل معارضا للصحيحة الأولى، هذا واضح، لأنه موضوع واحد وشنو؟ وهي المرافعة في باب القضاء، تلك تجوز، الذيل هنا شنو؟ يمنع. وجعل الصدر بعد أن حمله على ماذا؟ على عدم المرافعة، ما له علاقة بالنزاع والخصومة، ماكو منازع، ليس له منازع هذا المدعي، ليس له منازع، حملها على ذلك، جعلها دليلا على جواز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من دون وجود منازع في البين. أنه مع عدم وجود منازع ماكو مانع من الشهادة بمقتضى شنو؟ قلنا هي مو شهادة اصطلاحية، وإنما هاي إخبار بمقتضى الاستصحاب فتكون جائزة. فجعلها أي صدر الرواية بعد أن حملها على عدم الترافع وعدم المنازعة، حملها أي أن جعلها دليل كما صرح على ماذا؟ على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب مع عدم وجود منازع في البين كما قال. فرفع التعارض بين الصدر والذيل بتعدد الموضوع كما ذكرنا. خلاصة ما يراه السيد الماتن، السيد الماتن شنو رأيه في هذه الروايات؟ يراه أن الرواية الأولى وذيل الرواية الثانية موردهما المرافعة. ويتعارضان، لأن الرواية الأولى تجوز الشهادة في باب المرافعة المستندة إلى الاستصحاب، بينما ذيل هذه الرواية يمنع من ذلك، يقع التعارض بينهما كما ذكر. وبناء على التعارض يتساقطان، فلا يتم دليل على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل كلامنا، ما يتم دليل عندنا، لأن الرواية الأولى الدالة على ذلك سقطت بماذا؟ بالمعارضة مع ذيل الصحيحة الثانية. وأما صدر الصحيحة الثانية فهو يرى أنها ليست ناظرة إلى باب المرافعة، بل هي ناظرة إلى الدعوة بلا منازع، وفي هذه الحالة لا مانع من الشهادة المستندة إلى الاستصحاب كما صرح بذلك، لأنها في غير المرافعة مجرد إخبار كما قلنا بمقتضى الوظيفة العملية، وهذا جائز بلا أشكال للمكلف الذي تتم في حق أركان الاستصحاب. هذا خلاصة رأي السيد الماتن. بناء على ما احتملناه، لا، القضية تختلف. احنا احتملنا ان كل هذه الروايات هي ليست ناظرة الى المرافعة، ما ناظرة الى المرافعة. ها، طبعا اللي يبرر كلام السيد الماتن لماذا فرق يعني في صدر الرواية وذيلها، لعل المنشأ هو هذا، انه هناك المثال مثال الدار، بينما هنا مثال شنو؟ مثال العبد والأمة. في مثال الدار ماكو فد واحد في قبال المدعي، ماكو، من اللي يكون في قبال المدعي؟ لم يفرض في الرواية وجود شخص في مقابل المدعي ينازعه في دعوة حتى تدخل في باب المرافعة، ولذا هو حملها على غير باب شنو؟ المرافعة، وهو صحيح ما ناظر إلى باب المرافعة. هذا صدر الرواية. ذيل الرواية لا، كأنه افتراض أن المدعي يدعي ملكية هذا العبد أو هذا الأمة. العبد والأمة يمكن أن يكون هو المنازع علما لهذا الرجل، يمكن أن يكون هو المنازع، ولذا قال هذا نزاع بين العبد وبين هذا المدعي، وتجي وياها قضية القضاة والقاضي مصرح بها، فكأنه تصير قضية شنو؟ قضية مرافعة، قضية تداعي أمام القاضي. هذا يدعي ملكية العبد، العبد ينكر ذلك، فصارت مرافعة، فعمل على باب المرافعة. احنا قلنا لا، صدر الرواية واضح أنه ليس ناظر إلى باب المرافعة، أما ذيل الرواية وكذا الصحيحة الأولى ذكرنا هذا الاحتمال بها، واحتمال أنها أيضا ليست ناظر إلى باب المرافعة، وإنما قضية بكل بساطة كما قلنا عبد ألقي القبض عليه أحضر أمام ماذا؟ أمام القاضي، القاضي ذاك اليوم يتولى كل الشؤون منها هذا الشأن، أحضر أمام القاضي، القاضي ما مستعد أن يسلم هذا العبد علما إلى كل من يدعي أنه شنو؟ أنه ملكه، يقول أجيب الشهود على أنه ملكه كانت طقية، وواضح أن الشهود الذين يشهدون لابد يشهدون بماذا؟ بما يقنع القاضي بأن هذا ملكه، يعني يشهدون بالملكية الفعلية، ولذا قيد بأنه لم يهب ولم شنو ولم يبيع. هذه الشهادة لا تكون إلا مستندة إلى شنو؟ إلى الاستصحاب صحيح، لكنها ليست شهادة في محل الكلام. هذا اللي نقوله، بس يبقى إشكال واحد. شنو إشكال؟ أن الصدر ذيل الرواية الصحيحة الثانية لماذا منع من هذه الشهادة إذا كان شهادة عادية وليست في باب المرافعة، وهي مجرد إخبار بمقتضى الاستصحاب وبالوظيفة العملية المستندة إلى الاستصحاب، إذن لماذا منع الإمام عليه السلام من الشهادة في ذيل الصحيحة الثانية؟ لم تشهد به، لماذا منع؟ هاي مشكلة تكون. سمحوني، هاي تبقى هاي المشكلة. بعضهم احتمل أن هاي العبارة في ذيل الصحيحة الثانية هي استفهام استنكاري، بمعنى أن العبارة هكذا تكون، فقال جواب الإمام بعد أن سأل في ذيل الرواية، فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به، استفهام استنكاري، فيكون دال دليل على من؟ على جوازي هذه، بالعكس يصير مدلولة القلب من كون من إلى كون شنو؟ تجويز وسماح بهذه الشهادة، فيكون مضمونها موافق لمن؟ موافق للرواية الأولى وموافق أيضا لصدر الرواية. احتمل بعضهم أن هذه استفهام استنكاري، هذا إذا قبلنا هذا الاحتمال، وإلا يبقى هذه المشكلة في ماذا؟ في ذيل الرواية. وقت بعشر تجاوز الوقت، وصلى الله على محمد.